بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الثامن من البيوع المنهي عنها النجش. ومعنى النجش في اللغة هو بمعنى الإثارة، ومنه يقال استثير الطير، وقيل أنه أن النجش من الختل، أي من الخديعة، ولذلك يسمى الصياد بأنه ختال، لأنه يخدع الصيد. وقيل أن معناه الإطراء والمدح، الإطراء والمدح، والظاهر أن المعاني كلها متقاربة وكلها تنصب في مصب واحد، وهو أن حقيقة النجش الإثارة والمخادعة بمدح السلعة والإطراء بها حتى يغتر المشتري بذلك الإطراء فيدفع ثمنا فوق ما تستحقه. لذا قيل وهو، أي حقيقتها ومعناها في الشرع، هو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها، وإنما ليغر غيره بها ويرغبه فيها ويرفع سعرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والحديث متفق عليه. وهو كما ذكر أن يحصل فيه تغرير بالمشتري. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للنجش صورا، منها الصورة المشهورة، وهي أن يأتي مشتر إلى بائع ليشتري السلعة المعينة، فيأتي رجل ثالث يكون المشتري يقول بكم السلعة، كم تسوي السلعة، أو يكون مجموعة ممن دخلوا من أصحاب المزاد، فيقول أحدهم بكم السلعة، أو نبدأ المزاد، فيكون واحد أو اثنان أو ثلاثة مشترين، والباقين إنما جاءوا لأجل ماذا؟ لرفع السلعة، يعني السلعة معروضة في المزاد، يعني مزاد من يزيد. فيأتي مثلا على سبيل المثال في سمك أو في سيارات أو في أرض، يأتي الإنسان، أو مثلا في مصنع على مستوى الشركات أو شركة أو غير ذلك، فيقول غدا اجتماع أو سنبيع السلعة الفلانية مزاد. يأتي المشترون ويأتي من غير المشترين، غير المشترين هؤلاء أصحاب النجش الذين يرفعون الأسعار بكم السلعة. مثلا يبدأ الأول يقول بمئة ألف، يأتي صاحب النجش يقول عشرة، هو ما يريد يشتري لكن يريد ماذا؟ أن يرفع السلعة، فيأتي آخر فيقول وخمسة عشر وعشرين، وهكذا يرى أن السعر سيتوقف يقول وخمسة وعشرين. من هذا؟ الناجش، لأجل ماذا؟ أن ترتفع السلعة. هذه صورة من صور النجش. ومن صور النجش أيضا أن يبدأ البائع بسعر ما، بحيث أنه يغر الحاضرين، يقول لهم بسم الله نبدأ هذه السلعة بمئة ألف، وما في أحد قد دفع له هذا المبلغ، لكن من أجل ماذا؟ أن يرفع السعر في السلعة. ومنها أيضا أن يكون البائع يدخل على أنه ماذا؟ أحد المشترين. يدخل البائع على أنه أحد المشترين فيدخل مع المشترين بكم؟ بمئة ألف. يقول وخمسة، وهو بائع، هو صاحب ماذا؟ السلعة، لكن يقول وخمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرين، يتوقف يقول خمسة وعشرين، وهو ماذا؟ صاحب السلعة، لأجل أن ترتفع السلعة. هذا أيضا من النقش المنهي عنه. أو كذلك من النقش المنهي عنه أن يقول البائع كذبا وزورا وتغريرا بالمشتري هذه السلعة عليها مئة ألف، من يزيد؟ وفي الحقيقة ما أحد دفع هذا المبلغ، يقول عليها، وفي الحقيقة ما دفع أحد هذا المبلغ. هذا كذلك من ماذا؟ هذا كذلك من النقش. وكذلك مما ذكر والشيء بالشيء يذكر، ما يحصل في وسائل الإعلام، من الإطراء والتغرير بالمشترين في بعض السلع. يأتي إلى السلعة يقول أفخم أنواع كذا وكذا من السلع، وهي من النوع الضخم، وهي من النوع الممتاز، وإلى غيرها، بحيث أنه يرفع فوق ما تستحقه من الثمن، بسبب ماذا؟ بسبب الإطراء والمدح لتلك السلعة بواسطة وسائل الإعلام. هذا كذلك نوع من النقش، والنقش محرم بإجماع العلماء، لا خلاف في تحريم النقش، لأنه مخادعة، للمسلمين. وحكم النقش، حكم النقش من حيث صحة البيع وعدمه، بمعنى إذا حصل بيع وحصل فيه نقش ثم ظهر للمشتري أنه قد كان في البيعة نقش، أي من كان يرفع السعر ويثير في رفع السعر، فما حكم هذا البيع؟ هل يكون صحيحا أو يكون فاسدا؟ واضح المسألة أم لا؟ قلنا من حيث حكمها، من حيث الحلال والحرام، هي محرمة. ومن حيث صحة البيع وعدمه، أي من حيث الصحة والفساد، هل البيع صحيحة؟ هل يكون البيع صحيحا أم يكون فاسدا؟ قلنا لأهل العلم في هذه المسألة أقوال، وأقربها وأظهرها والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أنه إذا كان الإغراء أو في السلعة بثمن مبالغ فيه فللمشتري الخيار، يثبت للمشتري ماذا؟ الخيار، بمعنى إن شاء أمضى وإن شاء رد، يكون حكمه كحكم غيره من البيوع التي فيها إغراء وإضرار بأحد المتبايعين، كبيع كتلقي الركبان، وكذلك بيع المصراه، وما شابه ذلك من البيوع الفاسدة. فإذا ظهر له الأمر فهو بالخيار، إن كان غبن ذلك المشتري غبنا فاحشا هو بالخيار، إن شاء أمضى البيعة يقول أنا راضي، وإن شاء ردها وله الرد، فيكون الخيار للمشتري، لأن الإغرار والإضرار وقع عليه وبه. وأما إذا كان يسيرا غبن غبنا يسيرا قالوا فيعفى، عنه، كمسألة المصرات ونحوها، والله أعلى وأعلم. المسألة السابعة الإقالة في البيع. الإقالة رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما، وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبين المشتري أنه ليس محتاجا للسلعة أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص، والإقالة مشروعة، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أقال مسلما بيعته أقال الله عصرته يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. مسألة الإقالة مر معنا أن عقد البيع من العقود اللازمة لكلا الطرفين، مر معنا أن عقد البيع عقد لازم لكلا الطرفين، بمعنى أنه إذا تم البيع وتفرق المتبايعان فإن البيع قد تم، ويلزم كل واحد منهما أن يأخذ مبتاعة، بمعنى أن المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن، فيكون للمشتري أن يفعل بذلك الثمن ما شاء، يكون للمشتري أن يفعل بتلك السلعة ما شاء لأنها في ملكه، وللبائع أن يفعل بذلك الثمن ما شاء لأنه في ملكه. لكن تأتي ها هنا مسألة، وهي لو أنهما تفرقا، رجل مثلا اشترى من إنسان دارا، نظر في البيت أعجبه البيت ثمن البيت، تم العقد، تبايع تفرقا، بعد يوم أو يومين ندم يقول: أنا تسرعت في شراء هذا البيت، أنا أحتاج إلى هذا المبلغ، أنا من بدأ ماذا يندم، ندم على ذلك البيع. الآن هل للبائع، هل له أن يرجع في البيع، وهل للبائع أن يرد له البيع؟ الجواب: أما بالنسبة للإقالة، يعني بالنسبة لطلب أحد المتبايعين بأن يرد البيع، بهذا الاعتبار مشروع، أي له أن يقول المشتري أو البائع، يعني يقول المشتري أو يقول البائع، أحدهما ندم، إما البائع وإما المشتري: يا أخي أنا ندمت في بيعتي، أقلني. له ذلك، مشروع. لكن هل يلزم الآخر أن يرد البيع ويفسخ العقد؟ الجواب ما هو؟ الجواب: ليس واجبا عليه. لماذا ليس واجبا عليه؟ لأن عقد البيوع من العقود الملزمة لكلا الطرفين، ومعنى ملزمة لكلا الطرفين أن كل واحد منهما يصير مالكا لمبتاعه، يكون مالكا لمبتاعه. إذن مسألة الإقالة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى بابها الإحسان، باب الإقالة أو مسألة الإقالة بابها الإحسان والتفضل، هو من باب الإحسان والتفضل، يعني من باب التفضل والتكرم للآخر أن يفسخ البيع، وإن أبى فالبيع ماض، ولا يلزم بشيء، لكن من باب الفضل، من باب الإحسان، من باب الإكرام، فيستحب أن يفسخ الطرف الآخر أيضا البيع إن طلب منه الطرف الأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك حثا عظيما، فقال: من أقال مسلما بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني انظر على فضل وعلى ثواب وعلى خير عظيم لمن امتثل وعمل بهذه الفضيلة وبهذا الأمر وبهذا الخير. من حيث الإلزام لا يلزم، لكن من حيث الإحسان والفضل قد رتب عليها الشرع ثوابا عظيما. فنعلم من هذا أن الإقالة مشروعة وليست بملزمة للطرف الآخر، ولكن من باب إيش؟ من باب الإحسان والإكرام والفضل، ومن فعلها نال الأجر والثواب من الله رب العالمين جل وعلا. المسألة الثامنة: عقد المرابحة. المرابحة بيع أو بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما. مثالها: يقول صاحب السلعة: رأس مالي فيها 100 ريال، أبيعك إياها 100 وربح 10 ريالات، فالبيع على هذه الصورة صحيح إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن ومقدار الربح. قال تعالى: وأحل الله البيع، وقال جل شأنه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمرابحة بيع تحقق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسة إلى جوازه، لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداء فيعتمد على غيره في الشراء ويزيده ربحا محدودا معلوما بينهما. طيب، هذه المسألة كذلك من المسائل التي تذكر في أبواب البيوع، وهي مسألة المرابحة. المرابحة صورتها كما ذكر وكما علل، صورتها أن يشتري إنسان سلعة، مثلا يشتري أرضا أو يشتري دارا أو يشتري سيارة أو يشتري غير ذلك من السلع، يشتريها بثمن معلوم، مثلا كما ذكر بمئة ريال. فهذا الرجل تاجر، يعني تاجر موثوق ثقة وأمين. فيأتي بعض الناس الذي ليس عنده خبرة في البيع والشراء، يأتي إليه بعض الناس الذي ليس عندهم خبرة بالبيع والشراء، يقول له: أريد مثلا دارا. يقول: عندي هذه الدار، هذه الدار انظرها. نظر الدار أعجبته، بكم؟ يقول: أنا اشتريتها مثلا بمئة ألف وأريد ربحها 10,000. ما حكم هذا البيع؟ البيع جائز، واضح، البيع جائز. لماذا؟ لأنه عرف المبيع وعرف ثمنه، وكان البيع عن إيش؟ عن تراضي. كان البيع عن إيش؟ عن تراضي، وهذا كما هو واضح وظاهر معلوم ومستوفي الشروط. بيع مستوفي الشروط فهو صحيح، فهو صحيح. والشيء بالشيء يذكر. هناك مسألة أخرى كذلك يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي بيع المواضعة. يعني عندنا الآن بيع إيش؟ المرابحة. في مقابلها، في مقابلها يذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة أخرى، وهي مسألة بيع المواضع المواضعة. يعني مثلا رجل يشتري مثلا سيارة 20,000 سعوديا، فيحتاج إلى المال، يحتاج إلى المال، وما عنده من يدفع له مال، فيقول، يأتي إلى إنسان فيقول: هذه سيارة اشتريتها 20,000 سعوديا وهذا الثمن أمامك، سأبيعها لك ب19,500 ريال. الآن ربح أو وضع؟ وضع. واضح يا جماعة؟ لا، ما حكم هذا البيع؟ ها يا جماعة، ما حكم هذا البيع؟ هذا كذلك جائز. لماذا؟ لاستيفاء الشروط، لاستيفاء الشروط فيه: المتبايعان تراضيا، الثمن معلوم، المبيع كذلك ماذا؟ معلوم. إذن استوفت ماذا؟ الشروط. وهناك أيضا مسألة ثالثة أو صورة ثالثة، وهي ما يسمونها ببيع المساواة. مرابحة ومواضعة وبينهما مساواة. المساواة: يأتي الرجل يقول: اشتريت هذه السيارة 20,000 وسأبيعها 20,000، ما أريد منك ربحا، خذها 20,000 كما اشتريتها. ما حكم هذا البيع؟ كذلك ماذا؟ من البيوع الصحيحة الجائزة. والناس محتاجون، البائع أحيانا يحتاج إلى ماذا؟ إلى المال. أحيانا يبيع بربح، وأحيانا يبيعها بثمنها، وأحيانا ربما نزل فباعها بدون ثمنها. وكذلك ماذا؟ المشتري، بعض الناس عندهم ما عنده خبرة بالتجارة والبيع والشراء، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى التاجر الأمين. يرجع إلى التاجر الأمين: يا أخي، أريد منك سيارة، أريد منك دارا، أريد منك أرضا. فيقول له: نعم، أنا قد اشتريت هذه الأرض بكذا وأبيعها لك بربح كذا، هذه مرابحة جائزة. اشتريتها كذا وسأخفض لك مبلغ كذا وكذا، هذه مواضعة جائزة. اشتريتها بكذا وسأبيعها لك بثمنها، هنيئا لك. هذا كذلك ماذا؟ هذا كذلك جائز. والصور كلها جائزة، وكلها من البيوع التي قد استوفت الشروط. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.